الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلعلي في بداية المجلس في الدقائق الأولى أعيد خلاصة التفسير من أجل أن القراءة من كتاب وتوجيه الأقوال وما أشبه ذلك قد تكون طريقة غير معتادة ومعهودة لدى بعض الإخوان الذين يحضرون معنا، ونحن نسير على نفس الطريقة التي كنا مشينا عليها في هذا الكتاب خلال الأعوام السابقة. فنجمع بين هذا وهذا إن شاء الله. فأقول هذه السورة النازلة بمكة تتحدث عن اليوم الآخر، عن البعث والنشور وأهوال القيامة وأوجالها، وعن أحوال الناس في ذلك اليوم. فالله تبارك وتعالى صدر هذه السورة بهذا الاستفهام: عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار المكذبون بالبعث. ثم جاء الجواب بعده عن النبأ العظيم، عن الخبر الذي له خطر وشأن. وهذا النبأ العظيم هو البعث والنشور الذي يكذبون به وتتحدث عنه هذه السورة، أو عن القرآن الكريم الذي تفرقت فيه مقالاتهم الذي هم فيه مختلفون. اختلافهم في البعث والنشور باعتبار أن البعض آمن به وهم أهل الإيمان، أو بعض من آمن به من أهل الجاهلية وهم قلة، وأكثرهم كان مكذبا بذلك. وأما القرآن فاختلافهم فيه ظاهر، هم مجمعون على الكفر به، ولكن أقوالهم فيه تنوعت وتفرقت. كلا ليس الأمر كما يقولون، بل سيعلمون حقيقة ذلك حينما يعاينونه، فيكون بالنسبة إليهم من قبيل عين اليقين، بل من قبيل حق اليقين حينما يصيرون في ذلك اليوم. فإذا مات الإنسان علم حقيقة ما كان عليه، وعلم ما سيصير إليه، وتكشفت أمامه الحقائق التي كان يجادل بها أو يكابر أو يؤمن. ثم إذا جاءت القيامة صار بعد ذلك انتقل إلى حق اليقين، فصار في عرصاتها يعايشها لحظة بلحظة. هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما أخبر به؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق، فعندئذ يعرفون ولا يبقى للمكابرة مجال. ثم كلا سيعلمون، سيعرفون حقيقة ذلك. ثم ذكر الدلائل على قدرته تبارك وتعالى على بعث الأجسام وإعادة الناس من جديد: ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة لكم لا تضطرب ولا تتحرك تتقلبون فيها وتبتغون معايشكم، والجبال أوتادا، كالأوتاد التي تكون للخيمة تثبتها فلا تزعزعها الرياح، وخلقناكم أزواجا من ذكر وأنثى أو جعلكم على أصناف، فهذا شقي وهذا سعيد، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا مؤمن وهذا كافر، وهذا صحيح وهذا عليل وهذا أعجمي وهذا عربي وهذا كريم وهذا بخلافه إلى غير ذلك من أحوال الناس. وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم وقاطعا للتعب والعناء والنصب الذي يكون بسبب التقلب والأعمال والمزاولات التي تكون في وقت معاشكم في النهار. وجعلنا الليل لباسا يكسوكم ويغطيكم بظلامه، فعندئذ تهدأ النفوس وتسكن الحركة ويكون ذلك محلا صالحا للنوم ولراحة الأجسام. وجعلنا النهار معاشا، جعلناه بحال وصفة يصلح للتقلب في المعايش، جعله مبصرا، جعل الشمس تشرق في أوله وتغرب في آخره، وذلك أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، وأما اليوم فيبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فجعل النهار بهذه الصفة من أجل أن تتحقق المصالح. قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات قوية محكمة البناء ليس فيها خلل وليس فيها ضعف، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا يرى شيئا من عيب وضعف ونقص وشقوق وتصدع كما يوجد في الأبنية، كما أنها لا تفنى ولا تبلى على مر الدهور والقرون والأزمان المتطاولة بخلاف الأبنية في الدنيا مهما كانت قوتها، ولكن هذه السماء تتغير أحوالها حينما يريد الله عز وجل ذلك إذا قامت القيامة. وجعلنا سراجا وهاجا، بنى هذه السماوات وجعل فيها هذا السراج وهو الشمس يتوهج بالحرارة والإضاءة، فهو يتوقد وقاد يملأ هذا الكون على سعته بهذه الإنارة والإضاءة، فلا يحتاجون معها إلى مولدات كهربائية وأشعة وأنظمة للإضاءة وما إلى ذلك، فإن ذلك جميعا لا حاجة إليه ولا فائدة فيه إذا طلعت الشمس، فلا نور معها من هذه الأنوار التي يحاولها الناس. جعلنا سراجا وهاجا، سراج واحد يكفي يملأ هذا الكون على سعة أرجائه بهذا النور كما نشاهد، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل يمتن بها على عباده. كم يحتاجون لو لم تكن الشمس، كم يحتاجون من أجل عافية الأبدان إذا تعطلت من أشعة الشمس، كم يحتاجون من أجل الإبصار وينفقون من الأموال الطائلة من أجل ذلك، كم تتعطل من المصالح والطرق والبلاد والمنافع، وكم يحتاجون من أجل النبات، لو أن الشمس لم تطلع فإن النبات يموت ولا تخرج هذه الثمار التي يقتاتون عليها، إلى غير ذلك من المنافع. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من هذا السحاب المثقل المترع بالمطر أنزلنا منه ماء متتابعا منصبا كثيرا ثجاجا، من أجل ماذا؟ لنخرج به حبا ونباتا. هذه بعض فوائده، وإلا فوائد المطر كثيرة جدا، والله تبارك وتعالى قد يذكر فائدة في مقام وذلك لا ينفي غيرها من المنافع والفوائد. قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. الحب بجميع أنواعه مما يطعمه الإنسان ويطعمه الحيوان، وجنات ألفافا، جنات ذات أشجار تخرج أنواع الثمار من النخيل والأعناب وسائر الأشجار والفواكه التي نعرفها ومما لا نعرفه. فهذه الأشجار كثيفة مجتمعة متقاربة يلتف بعضها على بعض لكثافتها، وهذا لا شك أدل على القدرة وأبلغ في الامتنان، بخلاف ما إذا كانت شجرة هناك وشجرة هناك. وجنات ألفافا، ثم بدأ بالحديث عن يوم الفصل بعد أن ذكر دلائل القدرة على بعث الأجسام. فإن الذي أوجد هذه الأمور وأنزل المطر وأخرج النبات فهذا كإحياء الأجسام من جديد، فهو مشهد نشاهده ويتكرر صباح مساء، ينزل المطر ويخرج النبات. هذه الأرض لم يكن فيها نبات، كانت قاحلة، فمن أين جاء هذا النبات؟ فالذي أخرج النبات قادر على أن يخرج الموتى. وقفنا هنا، تفضلنا.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجر معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود.
نعم، قوله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل قيل له ذلك لأنه يفصل فيه بين الخلائق، يحكم الله عز وجل بينهم فيما هم فيه يختلفون، يفصل بين الظالم والمظلوم، ويفصل بين أهل الإيمان وغيرهم من الطوائف الكافرة المكذبة بالله تبارك وتعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام. والله يفصل في هذا اليوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يفصل بين الخلق. كان ميقاتا يعني ميقاتا لماذا؟ لما جعله الله عز وجل لهؤلاء المكذبين بالبعث، كما يقول ابن جرير رحمه الله، ميقاتا لحسابهم وجزائهم وعذابهم. وابن كثير رحمه الله هنا يقول مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. وبعضهم يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني للتوقيت، يعني آخر الدنيا وبداية الآخرة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، توقت به الدنيا وتنتهي عند هذا الحد، تتوقف، يبدأ فصل جديد ومرحلة جديدة أبدية سرمدية. وقيل حد للخلائق ينتهون إليه إلى يوم القيامة، فهم مؤقتون إلى ذلك اليوم، مؤجلون لذلك اليوم، فيحصل فيه النعيم والعذاب والحساب والجزاء وما إلى ذلك. إن يوم الفصل كان ميقاتا، فيوم الفصل يوم مؤقت بأجل معدود، والله عز وجل يقول وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالله تبارك وتعالى وقته بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم من أجل مطالبة هؤلاء بمجيء هذا اليوم، متى هذا اليوم الذي تعيدنا به، ولا يتأخر من أجل قول هؤلاء الكفار الذين صاروا أسرى لأعمالهم في قبورهم، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ولا يتقدم ولا يتأخر. إن يوم الفصل كان ميقاتا، مؤقت لا يتغير موعده، ولا يعلم وقته إلا الله تبارك وتعالى. وكونه مؤقت لا ينافي قول من قال إنه توقيت آخر الدنيا، يعني نهاية الدنيا، لأجل لوقت محدد، فذلك يوم القيامة. وهكذا من قال ميقاتا للجزاء والحساب لهؤلاء الناس، فكل ذلك في يوم محدد لا يتقدم ولا يتأخر، فهو ذو وقت معلوم محدود، وهم مؤقتون لهذا اليوم الذي هو يوم الفصل. نعم.
أحسن الله إليك. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد زمرا زمرا، قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وروى البخاري في تفسير قوله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قالوا 40 يوما، قال أبيت، قالوا 40 شهرا، قال أبيت، قالوا 40 سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
نعم. يوم ينفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه الملك، والمشهور أنهما نفختان، نفخة الصعق ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة يموت فيها جميع الخلائق إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة البعث، يبعثون. وبعض أهل العلم يقولون غير هذا، يعني كما سبق في بعض المناسبات منهم من يجعل النفخ في الصور 3 مرات بناء على قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. فهذه نفخة الفزع، فقالوا فيه نفخة هي نفخة فزع، واختلفوا في وقتها هل هي قبل نفخة الصعق، يعني يحصل لهم الفزع ثم تأتي نفخة الصعق ثم بعد ذلك تأتي نفخة البعث. وبعضهم يقول إن نفخة الفزع تكون بعد ذلك، يعني بعد البعث ليصيبهم الفزع. وبعضهم يزيد في ذلك فيقول فيه نفخة رابعة وهي نفخة الصعق، وهي غشية وليست موتة، ويستدلون على هذا بالحديث: فأكون أول من يفيق، فإذا أخي موسى باطش بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعق الطور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، المشهور عند جماهير أهل العلم أنهما نفختان، وليس الحديث عن هذا الآن. الله تبارك وتعالى هنا يقول: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه النفخة هي نفخة البعث بالاتفاق، ينفخ في هذا القرن نفخة فيقومون من قبورهم. يأتون أفواجا، يأتون جماعات. هذه الجماعات كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والمقصود بإمامهم كما يقوله بعض السلف يعني بنبيهم، وبعضهم يقول بكتابهم، فكل ذلك يقال له إمام. فتأتي كل أمة مع نبيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فيأتون أفواجا، ما يأتي الناس دفعة واحدة، وإنما هؤلاء مع نبيهم، وهؤلاء مع نبيهم، وهؤلاء مع نبيهم، جماعات. يأتون إلى ماذا؟ إلى أين يأتون؟ يأتون إلى أرض المحشر. هؤلاء الذين تفرقوا في أرجاء المعمورة قبورهم فيها مبثوثة، يقومون فتبعثر هذه القبور، ثم يأتون كل أمة مع نبيها. نعم.
أحسن الله إليك. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة.
نعم. هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير، قال به بعض السلف: أبوابا يعني طرقا ومسالك. وبعض أهل العلم يقولون هي على هيئة الأبواب، هكذا تتراءى للناظرين، ولكن ذلك من أثر التغير الهائل الذي يحصل بهذا الكون كما ذكر الله عز وجل في المواضع الأخرى، يعني صار فيها فروج على هيئة الأبواب كما قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا في يوم القيامة. قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال: إذا السماء انفطرت، وإذا السماء فرجت، إذا السماء انشقت فيحصل لها تصدع وتشقق. ولهذا قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا، تتراءى للناظرين أنها أبواب، وذلك الشقوق والصدوع التي حصلت بسبب أهوال وأوجال ذلك اليوم، وما يحصل فيه من التغير في العالم العلوي والعالم السفلي. ويدل على أن ذلك المراد به التشقق والتصدع ما ذكر بعده، قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم،
أحسن الله إليك. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وهنا وقال هاهنا: فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة.
نعم، قوله تبارك وتعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال وذلك في يوم القيامة. وذكر هنا تفسيره من قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهذا أيضا يوم القيامة، كل هذا يحصل يوم القيامة، وليس كما يقوله بعض من يتكلم في التفسير العلمي، يقولون إن هذا يدل على أن الأرض تدور، فهذه الجبال تحسبها ساكنة لا تتحرك، والواقع أنها تمر مر السحاب تتحرك. هذا كله ذكره الله عز وجل في سياق القيامة: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني أن الله يسيرها، فذلك معنى قوله تبارك وتعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ولم يقل أحد من المفسرين قط بأن هذا في الدنيا أبدا، وكل قول يعود على أقوال السلف في الإبطال فهو أولى بالبطلان. لا يمكن أن تتفق الأمة عبر هذه القرون بما فيهم الصحابة أعلم الناس بالقرآن أن يتفقوا على معنى غير صحيح، أن يفهموا الآية فهما خاطئا، ثم يأتي في هذا العصر لا سيما من غير المتخصصين في التفسير والعلوم الشرعية ثم يقول: هؤلاء جميعا أخطأوا والمعنى كذا وكذا، هذا لا يمكن. فقوله تبارك وتعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، كانت سرابا يعني صارت كلا شيء، هكذا بعض أهل العلم يقولون باعتبار أن السراب ليس بشيء، فهذه الجبال تزول وتتفتت وتكون كالهباء. قالوا أراد بقوله فكانت سرابا أي لا شيء، لأن السراب ليس بشيء. وبعضهم يقول كابن جرير: صارت هباء منبثا لعين الناظر كالسراب، يعني هو يراها مثل السراب كما قال الله عز وجل، يعني أولئك فسروه بالمقتضى، قالوا مقتضى ذلك يعني كونها سراب إنها لا شيء، قالوا المقصود لا شيء، صارت لا شيء، ولا يلزم من ذلك أنه يرى سرابا. الآخرون كابن جرير قالوا: لا، هي صارت لا شيء فصارت يهيأ للناظر إليها أنها سراب. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى ذكر للجبال أحوالا في القرآن، فمن ذلك الاندكاك كما قال الله عز وجل: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذه مرحلة، الدك لهذه الصخور والجبال التي في غاية الصلابة. حال أخرى أنها تكون كالعهن كالصوف المنفوش بعدما تدك، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وحالة ثالثة أنها تصير كالهباء، الهباء الذي يتطاير، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الهباء هو هذا الذي نشاهده حينما تكون أشعة الشمس تدخل إلى الحجرة، ثم بعد ذلك نرى أشياء تتطاير دقيقة في غاية الدقة، تتطاير في الهواء كالغبار، لا يمكن أن تقبض باليد، فهذه ليست بشيء، فتكون الجبال كالهباء. ثم بعد ذلك تكون هذه الجبال تنسف وتحملها الرياح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فتزول، ثم بعد ذلك تصير سرابا كلا شيء، إما أن الناظر إليها يتراءى إليه أنها سراب، أو أن المقصود أنها تذهب بالكلية كالسراب الذي هو في حقيقته لا شيء، تكون سرابا، تكون أثرا بعد عين. هذه أحوال هذه الجبال كما قص الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل، مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا.
نعم، إن جهنم كانت مرصادا، قال أي مرصدة، مرصدة معدة، مرصادا، المرصاد جهنم كانت مرصادا أعاذنا الله وإياكم منها. المرصاد هو المكان الذي يرصد فيه الشيء، يعني مرصاد مكان يرصد فيه العدو، يرصد فيه الصيد مثلا. نعم، يرصد فيه الشيء، يعني المراصد مثلا التي تكون مثلا للنجوم والأفلاك، فكل ما يرصد فيه الشيء يقال له مرصاد. إن جهنم كانت مرصادا، بعضهم يقول يرصدون به، يعني معد لهم، أن خزنة النار يرصدون الكفار فيها، يرصدون هؤلاء الكفار كما يقوله المبرد وغيره. وبعضهم يقول كانت مرصادا، يعني مكانا لحبسهم كما يقوله مقاتل، وبعضهم يقول طريقا وممرا، طريقا وممرا، يعني بأي اعتبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجسر يضرب على متن جهنم فيمر الناس فيه أرسالا فيتفاوت سيرهم، وعليه كلاليب تخطف الناس. فبعض السلف يقولون كانت مرصادة ممرا تتخطف هؤلاء الكافرين فيتهاون بها فهي في طريقهم، ممرا لهم، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وهؤلاء خزنة النار يترقبون هؤلاء الكفار. وبعضهم يقول هذا باعتبار أو بمعنى أن نفس النار تتطلع إليهم وتترصد، تترصد لهم، تنتظر من يأتي وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، كما يتطلع الرصد والراصد لمن يمر به. ابن جرير رحمه الله يقول معنى مرصادة أي ذات ارتقاب، ترقب من يجتازها وترصدهم. الحاصل من هذا كله أيها الأحبة، هذه الأقوال متقاربة، إن جهنم كانت مرصادة، هي معدة لهم وهي مخلوقة موجودة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى بعض من يعذبون بها، رأى عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأول من سيب السائبة، رآه يعذب، يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه، ورأى فيها المرأة التي حبست الهرة. وهذه النار هي معدة لهؤلاء، الآن موجودة وتنتظر هؤلاء الكافرين، وقد رصدت وهيئت لهم. إن جهنم كانت مرصادا، وهي لهم بالرصد حيث يمر الناس عليها وعليها كلاليب، على الصراط كلاليب، فيتهاوى بها من كتب الله عز وجل له دخولها. وكذلك أيضا هؤلاء الخزنة، خزنة النار، هم أيضا يترقبون ويرصدون من يساق إلى النار ومن هو بداخلها، كل هذا متقارب، فجهنم مرصاد لهؤلاء الكافرين، أعدت للكافرين. ومعنى أعدت الإعداد يدل على تهيئة الشيء بعناية، تقول أعددت لك كذا، أعددت لك متكئا، أعددت لك طعاما، أعددت لك مجلسا، أعددت لك مقالة، يعني بعناية. فالنار أعدت لهم بعناية وهيئت جاهزة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يقولون واثبورا واثبورا. نعم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، للطاغين مآبا، للطاغين الذين جاوزوا الحد، كفروا بالله عز وجل، كذبوا رسله، حاربوا أولياءه، كل ما جاوز الحد فهو موصوف بالطغيان، للطاغين مآبا. والمآب هو المرجع، يعني أنها مرجعهم ومصيرهم، لكنها مسألة وقت. مع أنهم في هذه الحياة الدنيا وإن ظن الظان أنهم منعمون يتمتعون، إلا أن لهم حظا من هذه، من هذا العذاب، فهو يمزق نفوسهم، يعيشون في بؤس. إذا كان الواحد من أهل الإيمان أيها الإخوان، إذا غفل عن ذكر الله بعض الغفلة يجد أثر ذلك في نفسه، فكيف بالذين لا يعرفون الله أصلا ولا يذكرونه ولا يعبدونه ولا يصلون ولا يتطهرون؟ هؤلاء لا شك أنهم في عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، هذا بالإضافة إلى أنهم يعذبون بأموالهم وأولادهم وبهذا النعيم الذي يتقلبون فيه، وبقدر ما يكون لهم من النعيم يكون لهم من العذاب كما هو مشاهد. انظر إلى أتعس أهل الأرض، هم أكثر أهل الأرض رفاهية، أكثر حالات الانتحار في أكثر البلاد رفاهية. لماذا؟ كفى بك موتا أن ترى كفى بك داء أن ترى الموت شافية، وحسب المنايا أن يكن أمانية. فهؤلاء بلغ بهم الشقاء مبلغه حتى ضاقت بهم نفوسهم وضاقت بهم الأرض بما رحبت، فلم يجدوا ملاذا إلا الموت، هم في شقاء في الدنيا وعذاب في البرزخ، وهم في عذاب أيضا في الآخرة، للطاغين مآبا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقب،
حقب
حقب، وهو المدة من الزمان.
نعم، الحقب المدة من الزمان، وردت عن بعض السلف أقاويل في تحديد الحقب، واختلفت أقوالهم في ذلك وتباينت تباينا كثيرا ولا حاجة للاشتغال بها، ولكن إذا جاء ذلك في شيء من كتب التفسير وقرأته فيه فيمكن أن يقال إن ذلك محمول على الأحقاب غير المتناهية، بصرف النظر عن تحديد الحقب، فهي أحقاب غير متناهية، أو أنها أحقاب في نوع من العذاب الذي هو الحميم والغساق، يبقون فيها أحقابا، ولهم جزاء آخر غير هذا وآخر من شكله أزواج. وليس معنى ذلك أن للنار مدة ثم تفنى بعدها، فإن الذي عليه أهل السنة أن النار لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، حور لا تفنى والنار لا تفنى، جنة لا تفنى، بل هي باقية أبدا. وقول من قال بأن ذلك له انقضاء قول غير صحيح، قول غير صحيح وخلاف الأدلة التي نصت على الخلود. وأما التعليق في آية هود في قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فالمقصود بذلك التعليق على المشيئة أن ذلك من قبيل التحقيق لا التعليق، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وهم داخله قطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ما يقال من السلام على أهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه لاحق بهم قطعا، إنك ميت وإنهم ميتون. فالتعليق بالمشيئة على نوعين، الأول ما كان من قبيل التحقيق، والثاني ما كان من قبيل التعليق على المشيئة، يعني إن شاء الله حصل ذلك، وكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقال خالد بن معدان هذه الآية،
خالد بن معدان
أحسن الله إليك، وقال خالد بن معدان هذه الآية وقوله تعالى إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد، رواهما ابن جرير. وروى ابن جرير عن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قال أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، ولكن ذكروا أن الحقب 70 سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد عن قتادة قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر لنا أن الحقب 80 سنة. وقال الربيع بن أنس لابثين فيها أحقابا لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل. وذكر لنا أن الحقب الواحد 80 سنة والسنة 360 يوما وكل يوم كألف سنة مما تعدون، رواهما أيضا ابن جرير.
نعم، الأحقاب جمع حقب كما سمعتم، ولكن هذه الأقاويل هي متباينة، وبعضهم يقول الحقب 30 سنة وقيل غير هذا ولا حاجة إليه، ولكن يمكن أن يقال بأن هذه الأحقاب هي الدهور، يعني أنهم يمكثون في النار ما دامت هذه الأحقاب وهي لا تنقضي، يبقون فيها على مدى الدهور لا يخرجون منها. وبعضهم يقول إن الأحقاب المذكورة هي مدة وقت شرب الحميم والغساق المذكور هنا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإذا انقضت كان لهم نوع آخر من العذاب. هذا ذكرها ابن جرير احتمالا، ذكره احتمالا. والله تبارك وتعالى يقول هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وبعضهم يقول هذه محمولة على الأحقاب، يعني المدد معينة على عصاة الموحدين، والواقع أن السياق في الكفار، في الكفار وليس في هؤلاء، ولا حاجة لهذا التقييد. والحسن البصري يقول والله ما هي إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد، إلى الأبد. إذن لابثين فيها أحقابا يعني دهورا لا تنقضي، دهورا لا تنقضي. هنا انتبهوا إلى جانب، وهو أن النظر الصحيح والتفكير المثمر والتدبر النافع في مثل هذه المقامات أن يعتبر الإنسان بذلك فيعمل، وأن يلتفت إلى الحياة الدنيا بهذا الاعتبار فتتضاءل في عينه مهما طال البقاء فيها مهما عمر. يعني إذا كان الإنسان سيعيش 60 أو 70 أو 80 أو 90 أو 100 سنة، ماذا تساوي هذه أمام شيء لا يحد بالمليارات، لا يحد بالمليارات، وشيء بلا انقضاء. إذن هذه اللذات التي في لحظات ثم تتصرم، ويقسم المجرمون يوم القيامة ما أنهم ما لبثوا شيئا يذكر، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا كان الأمر كذلك، المسألة مسألة ساعة، فإذا هذه الحياة الدنيا هي لا تستحق أن يتهافت الناس عليها، أن يشتغلوا بها، لا تستحق هذا الإكباب، وإنما ينبغي أن تكون زادا يتزود به إلى الآخرة. يشغل الإنسان هذه الأوقات وهذه الأنفاس في مرضاة الله عز وجل والتقرب إليه وطاعته. هذا هو النظر الصحيح. هذه اللذات تذكر ما مضى منذ الأمس إلى ما تذكره منذ النشأة وأيام الصبا كله كأنه البارحة. الأخ أحمد يقول لي هذا ثامن رمضان مصلي في هذا المسجد. ثامن رمضان، أنا يهيأ لي أنها 3-4 سنوات. ثامن رمضان شيء هائل، تمضي الأوقات بسرعة لا نشعر بها. فلذلك ينبغي أن تستغل الأعمار فيما ينفع فيما يرفع، ولا يشتغل الإنسان بلذة عابرة تذهب وتزول وتضمحل وتتلاشى. الآخرة تحتاج إلى عمل لابثين فيها أحقابا بلا انقضاء. فهذا كما يقول ابن حزم الأندلسي، يقول لو أن العاقل خير بين أمرين، الأول له طريق واسع فيه من الثمار والأزهار، وطريق واسع يفضي إلى مكان ضيق، والثاني طريق ضيق يفضي إلى بحبوحة من العيش وسعة، يقول العاقل يؤثر الطريق الضيق، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، طريق ضيق في هذه الدنيا يحبس نفسه عما حرم الله عز وجل حتى يصل إلى بحبوحة وسعادة وراحة. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أشياء من هذا القبيل في الفتح، نقل بعضها عن ابن الجوزي وذكر عن غيره أشياء تصور حقيقة ما نحن فيه في هذا المعبر وهذا الممر. مما ذكره ذكر أمثالا لحال الناس في هذه الحياة الدنيا، من ذلك هذا هؤلاء الناس كقوم ركبوا في سفينة فأرفأتهم هذه السفينة إلى جزيرة في البحر، فلما أرادوا النزول قال لهم قائد السفينة ليقضي كل امرئ حاجته ثم يرجع. الغرض من النزول هو قضاء الحاجة ثم يرجع. فنزلوا، فكانت الجزيرة غناء كثيرة الأزهار والثمار والأشجار والمياه. فنزلوا، فمنهم من نسي الغرض الذي نزل من أجله أصلا، فصار يسبح في الأنهار ويقطف من الأزهار والثمار. والقسم الثاني اشتغل بشيء من جمع الأزهار والثمار، لكنه أدرك السفينة حينما نادى المنادي بالرحيل. وقسم بادر قضى حاجته ثم رجع، فالذين بادروا حصلوا أرفع الأماكن وأوسع الأماكن، والذين أبطأوا بعض الشيء حصلوا أماكن دونها وأضيق. ورحلة هذه السفينة وذبل ما بأيديهم من الأزهار والثمار وضيق عليهم ثم ألقوه ولم ينتفعوا به. وأما أولئك الذين نسوا ما جاءوا من أجله فكانت الجزيرة مليئة بالسباع والهوام وما إلى ذلك، فما أمسوا حتى هلكوا. هذا حال الناس، أقسام الناس، أصناف الناس في هذه الحياة الدنيا. وذكر مثلا آخر أيضا، هذه تفيد، تذكر للأولاد، تذكر لأنفسنا، تذكر لمن حولنا. يقول هذا مثل إنسان يطارده تنين أو يطارده سبع، فتعلق بغصن شجرة، فبينما هو كذلك نظر تحته وإذا حفرة، هذه الحفرة فيها تنين قد فغر فاه، وإذا بهذا الغصن في أصله فأران أسود وأبيض يقرضانه بلا توقف، يعني سينكسر هذا الغصن اللي تعلق فيه وسيسقط بهذه الحفرة. وإذا بجواره خلية فيها عسل فذاقه فأعجبه فصار يلعق من هذا العسل ونسي الحفرة والتنين ونسي الفأرين، فالذي يطارده هو الموت، والذي تحته هو القبر، والغصن هو العمر، والفأر الأسود والأبيض الليل والنهار يقرضان العمر، سينكسر يوما ما. والخلية هذه، طبعا الفأر الأسود والأبيض الليل والنهار، والخلية هذه الدنيا ولذات الدنيا، جعل يلعق وناسي ناسي حتى ينكسر به ويلاقي مصيره. فهذا هو التفكير الصحيح أيها الإخوان. هناك تفكير سلبي. ما هو التفكير السلبي؟ إن الإنسان يلح على ذهنه ليدرك أمورا لا يطيقها العقل، أحقاب مدة طويلة جدا إلى متى، فيضغط على الذهن ثم بعد ذلك يجد أنه قد وصل إلى حال لا يستطيع أن يعقلها، يقف الذهن عاجزا دون تصورها. نعم، فيصيبه بسبب ذلك انزعاج وقلق وضيق لما ضاق عطنه بذلك، لا يستطيع أن يتصور هذا. هذا يحصل، السبب هو التفكير السلبي. كل الأشياء هذه فيها تفكير، في إيجابي وسلبي. حينما ندعو الناس إلى شيء نافع، من الناس من يأخذ، لما نذكر عبادة السلف مثلا بعض الناس يقول إذا كان كذلك أبه المثابة أجل أين نحن، إذن ما في فائدة للعمل. لما نذكر النصوص الرجاء يتشبث بها بعض الناس يقول إذن الله غفور رحيم نعمل ما نشاء. تذكر نصوص الخوف يقول إذن ما في فائدة، يحصل عنده إحباط ويأس. هذا كله تفكير سلبي. ولذلك الإنسان يخاف أحيانا، تتكلم عن الرياء، حب الظهور والمحمدة وما إلى ذلك، بعض الناس يفكر تفكير سلبي بهذه القضية فيقول إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا ندعو، لماذا نعلم، لماذا نعمل، ولماذا نترك كل شيء ولا نقع في هذه المخاطر. هذا غلط. فوجهوا أفكاركم إلى التفكير هذا، إذا وجه لشيء ينفع أثمر، وإذا وجه إلى شيء يضر حصل بسبب ذلك أمور سلبية. تفضل. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولهذا قال تعالى إلا حميما وغساقا.
نعم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد يعني ما يبرد الأجسام، هذا هو المتبادر. والشراب شيئا يبرد بواطنهم، إنسان إذا صار في حالة من العطش والشدة والحر الشديد يريد شيئا يبرد داخله، شراب، ويريد شيئا يبرد ظاهره، فهم لا يجدون هذا ولا يجدون هذا. هذا هو المشهور، مع أنه قال طائفة من السلف كمجاهد والسدي وأبي عبيدة والفضل بن خالد وأبي معاذ النحوي، قالوا البرد هو النوم، البرد هو النوم، لا يذوقون فيها بردا أي نوما. لكن هذا خلاف المتبادر الظاهر، فإن النوم وإن كان معنى صحيح من جهة اللغة إلا أنه قليل في الاستعمال، والقرآن يحمل على المعنى المتبادر الظاهر ولا يحمل على معنى مغمور إلا لدليل يجب الرجوع أو الوقوف عنده. فكون النوم يقال له برد هذا صحيح، والإنسان إذا أصابه العطش في رمضان أو الجوع أو نحو ذلك احتر باطنه، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى النوم، فإذا نام هدأت حرارة الباطن وسكن عطشه نعم وارتاح بهذا الاعتبار لا يذوقون فيها بردا. لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن المقصود لا يذوقون شيء بردا ما يبرد ظواهر الأجسام، ولا شرابا يبرد بواطنها إلا حميما وغساقا. فهذا الاستثناء بهذا الاعتبار إذا قلنا إنه يرجع إلى البرد والشراب يكون استثناء منقطعا، لأنه ليس من مطلوبهم. فإن الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، يعني يضربون بمقامع حديدة في رأسها شيء يضرب به الواحد منهم، كل ما أراد الخروج أو فارت النار بهم وارتفعت بهم ضربوا بهذه المقامع كلما أرادوا أن يخرجوا منها. فهذا حال هؤلاء في النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أجسامهم يصب عليها الحميم، وكذلك أيضا في داخل الأجواف يصهر به ما في بطونهم والجلود، فيحصل الانصهار للظاهر والباطن تذوب، إلا حميما الذي انتهى حره بغاية الحرارة، نسأل الله العافية. إذا كان البخار يقشر الوجه ويزيل جلدته فكيف إذا صب على الإنسان، نسأل الله العافية. حميم والغساق، قال إلا حميما وغساقا، نعم إلا حميما وغساقا. هنا يقول قال أبو العالي استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس، فأما الحميم فهو الحار الذي انتهى حره. قال والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع برده ولا يواجه من نتنه. يعني ابن كثير جمع المعنيين اللذين ذكرهما السلف، وهذه عادة ابن كثير في هذا الكتاب، وهي من مزايا هذا الكتاب، وذكرنا هذا مرارا. السلف ماذا قالوا؟ الغساق، بعضهم يقول الغساق هو النتن الذي يخرج من أهل النار من الصديد ونحو ذلك، وبعضهم يعني ما يسيل منهم، نعم إلا حميما وغساقا. بعضهم يقول هذا الذي يخرج من أهل النار ويسيل منهم نتن، وبعضهم يقول هو الذي اشتد برده. فالنار العذاب في النار على نوعين، الحميم والحرارة الإحراق، والثاني الزمهرير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف وهو أشد ما نجد من الحر فهو من حميم أو فوح جهنم، وأشد ما نجد من البرد هذا النفس الذي في الشتاء فهو من زمهرير جهنم، فهم يعذبون بالبرد الشديد وبالحر الشديد، إلا حميما وغساقا. فابن كثير رحمه الله هنا جمع بين هذين المعنيين، إلا حميما وغساقا. يعني ابن جرير يقول بأن الغساق هو أصله الشيء السائل الذي يسيل، والشيء الذي يسيل إلا حميما وغساقا. هذا الذي يسيل منهم يسيل من حروقهم وأجسامهم وجروحهم وعيونهم وآنافهم وما إلى ذلك من الصديد المنتن يخرج من فروجهم ومسام الجسد وما إلى ذلك، وهو في منتهى البرودة، إلا حميما وغساقا. فهذا يعني البارد الذي قد اشتدت برودته، هذا والمعنى والله تعالى أعلم. وهنا لما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قد يتوهم أنهم لا يذوقون فيها شيئا، فبين لا أنهم يذوقون. قال إلا حميما وغساقا، يعني هم لا يبقون هكذا يعذبون ولا يطعمون شيئا، لا، وإنما يسقون الحميم ويأكلون الزقوم ويشربون الغسلين، يشربون الغساق، ولا طعام إلا من غسلين. والطعام يقال الغسلين البارد اشتدت برودته، والطعام يقال لكل ما يطعم مما يشرب أو يؤكل. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال يطعمه مع أنه مشروب، فالمشروب يقال له مطعوم. نعم، قل فلان لم يطعم يعني ما أكل ولا شرب. على كل حال، نعم تفضل.
أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى إلا حميما وغساقا، قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال ربيع بن أنس. فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحمه، والغساق هو مجتمع من صديد أهل النار وعروقهم ودموعهم وجروحهم، فصار باردا لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه، أجارنا الله من ذلك منه وكرمه. وقوله تعالى جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من
الشيخ. الآن إلا حميما وغساقا، غسق الليل ما هو؟ غسق الليل يعني برودة، نعم، الليل. فالغساق هو البارد. إلا حميما وغساقا، نعم، غسق الجرح يعني سال منه الصديد والقيح وما إلى ذلك. إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، قال أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة، يعني الجزاء من جنس العمل، جزاء موافقا لحالهم وأعمالهم وما كانوا عليه. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يرجون حسابا، لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، لا يرجون. نعم، لا يرجون، بعضهم يقول لا يرجون حسابا، لا يرجون ثوابا في الآخرة، ثواب الحساب. نعم، هنا أنه ليست هناك دار يجازون فيها ويحاسبون فيرجون الحساب، نعم، كما يقوله الزجاج. وبعضهم فسره بالخوف، ومعروف أن الرجاء أصله، أن الرجاء في أصله هو توقع المحبوب، فكيف صار هنا بمعنى الخوف؟ بعضهم يقول إذا جاء الرجاء منفيا فهو بمعنى الخوف، لا يرجون حسابا يعني لا يخافون، لا يخافون حسابا. نعم، وبهذا فسره مجاهد وقتاده. وعلى كل حال، بعضهم يوجه ذلك بأن الرجاء أمل قد يخاف ألا يتم، كما ذكر هذا الفراء والزجاج، لا يرجون حسابا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، قاله مجاهد وقتادة وغير واحد.
نعم، كذبوا بآياتنا كذابا، تفضل. نعم،
ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة.
نعم، يعني كذابة، قال أي تكذيبا،
وقوله كذابة أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل.
نعم، يعني كذبوا تكذيبا، هذا مصدر، كذبوا تكذيبا، وكذبوا كذابا يعني تكذيبا، كما يقوله أيضا ابن جرير رحمه الله. نعم،
وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلها وكتبناها عليهم.
وقد علمنا أعمال العباد،
أي وقد علمنا أعمال العباد كلها
كلهم
وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم،
وقوله
كل شيء أحصيناه كتابا، كتابا، بعضهم يقول هذا منصوب على المصدرية، كل شيء أحصيناه كتابا، ويكون بهذا الاعتبار منصوبا على المصدرية لأحصيناه، يعني أحصيناه إحصاء، أحصيناه كتابا من غير الفعل. نعم، أحصى. وعلى كل حال، لأن الإحصاء هنا بمعنى الكتابة، أحصيناه كل ذلك قد كتب، فقال كتابا، فيكون المصدر من معنى الفعل لا من لفظه. وبعضهم يقول منصوب على الحال. نعم، كل شيء أحصيناه، حال أن الله كتبه، كتب ذلك فهو مكتوب، يعني كل شيء أحصيناه كتابا أي مكتوبا. أين كتب؟ بعضهم يقول كل شيء، هنا العموم يدل على أن المقصود ما كتب في اللوح المحفوظ، الله كتب في كل شيء، ومن ذلك عذاب أهل النار، ومن ذلك الأعمال التي عملوها. نعم، كل شيء أحصيناه كتابا، ما كتبه في اللوح المحفوظ. وابن جرير رحمه الله كأن هذا هو ظاهر كلامه، لأن عبارة ابن جرير يقول أحصيناه فكتبناه كتابا، كتبنا عدده ومبلغه وقدره، فظاهر هذا أن المقصود بكلامه ما في اللوح المحفوظ. وبعضهم يقول أحصيناه كتابا، يعني ما كتبه الملائكة من أعمال هؤلاء، كل هذا محصى عليهم بالكتابة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكل هذه الأشياء مكتوبة، أحصاها الله تبارك وتعالى وجعل هؤلاء الحفظة الكاتبين. الذين قالوا المقصود ما يكتب من أعمالهم، قالوا لأن المقام مقام حساب، هو يجازيهم ويتوعدهم ويقول كل ذلك مرصود، كل شيء أحصيناه كتابا، كل هذه الأعمال الدقيق الجليل مسطور مكتوب على هؤلاء. وعلى كل حال، لا شك أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد وما لهم من الجزاء، وكذلك الملائكة يكتبون، فالله أحصى كل ذلك كتابا في اللوح المحفوظ، وأحصاه كتابا أيضا مما يتصل بأعمالهم حيث الملائكة تكتب. نعم، كل ذلك يكتب، وهذا يدعو الإنسان إلى محاسبة النفس، وأنه حينما يتلفظ ويتكلم وما إلى ذلك هو يملي على الملك، يملي على الملك، كل هذه الأشياء تكتب، وهذه الغيبة وهذا الكلام وهذا، الملك يكتب، ولا يكتبها لك وإنما يكتبها عليك، وتعطى هذا الكتاب وسيوضع هذا الكتاب في الميزان. فبدلا من أن يتكلم الإنسان ويخوض أو يشتغل بما لا ينفعه، يجعل مكان ذلك تسبيحا، يذكر الله عز وجل ويشتغل بما يعود عليه بالنفع. نعم. وإذا أراد أن ينظر إلى الحرام أو يشتغل بالحرام أو يفعل الحرام أو يخطو إلى الحرام يتذكر أن الله عز وجل أنه يحصي عليه ذلك جميعا وأن الملك يكتب هذه الأعمال فهي أرصدة يتحملها الإنسان ويحملها على ظهره يوم القيامة ثم يجازيه الله عز وجل عليها. المؤمن الذي يؤمن بهذه الأشياء كل ذلك يحمله على التقوى والمراقبة والمحاسبة يتخفف من السيئات ويكثر من الحسنات. وما تكون في شأن لا تتلو منه من قرآن لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كل هذا الله شاهد وشهيد والملك يكتب. فأين يذهب الإنسان إذا أراد أن يعصي الله عز وجل؟ وأين يذهب بقلبه ويتوجه بنظره وفكره إذا أراد أن يرائي الناس؟ والشيطان ما يترك أحد. تأمل الإنسان في أحوالنا وأحوال الخلق ما يترك أحد إن كان من أهل العبث والمجون واللهو أغرقه بذلك، وإذا كان في ميل للصلاح أشغله بالباب الذي يميل إليه، إن كان أعطي صوت حسن لربما يتحول إلى قارئ يجعل القرآن سبيلا إلى التكسب أو سبيلا للرياء والسمعة وطلب المنزلة في قلوب الناس فيتحول إلى متاجر بالقرآن يطلب أمورا من الأموال أو يطلب أشياء من الثناء والمدح والشهرة صوات الجميلة. فتنة، الشيطان ما يترك أحد. فتجد هذا الإنسان يتغنى ويصدح في هالمحاريب وقد يكون لا خلاق له عند الله ولا تزيده صلاته وقراءته إلا من الله إلا بعدا، صلى الله العافية. يذهب ويجيء. وإذا كان عنده فضل علم أو نحو ذلك يأتيه الشيطان من هذا الباب فيتولد عنده من الأوصاف من الكبر ورؤية النفس والعجب واحتقار الخلق وما إلى ذلك وحب الثناء والإطراء والمحمدة والأضواء ما يجعله مفتونا، صلى الله العافية. فيكون العلم هذا وبال عليه. وهكذا إذا كان فيه ميل إلى الكرم أو البذل أو الإنفاق أو شجاعة في الجهاد في سبيل الله عز وجل قد يبطل عليه أعماله كلها، نسأل الله العافية. تفضل. نعم.
أحسن الله إليك. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. قال قتادة عن أبي أيوب الأسدي عن عبد الله بن عمرو قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا.
على كل حال، والذوق يقال لما يجده الإنسان من مطعوم ومشروب وهذا هو الأصل، ولكن لما كان ذلك يدرك بالحاسة قيل لكل ما يدرك بالحواس، فيقال الإنسان ذاق الحر، ذاق البرد، ذاق الحلوة والمرة، ذاق الألم، ذاق المرض، ذاق كل ذلك يقال له ذوق. فهذا الإنسان الذي قد يعذب أو يضرب ويقال له ذوق مع أنه لم يذوق بلسانه، فكل ما يتناهى ويشتد أثره فيدركه بحواسه يقال له ذوق. وقد يتناهى الأمر النفسي من جهة الألم فيكون بمنزلة الذي يحس فيقال ذاق، ذاق من التعب، ذاق من المعاناة، ذاق من الحزن وما إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.